السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا موعد درسنا في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله، وكذلك سنن الترمذي، ولقد وصلت بنا القراءة في كتاب الصحيح صحيح الإمام مسلم، وهو صح كتاب بعد كتاب الله ثم البخاري، ووصلت بنا كما ذكرنا إلى باب النهي عن الحديث بكل ما سمع. وقد استفدنا من هذا الباب فائدة عظيمة، وهي أنه ينبغي للمسلم أن يمسك لسانه عند الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يتسع في الرواية ويسترسل فيها ويستروح، فيحدث بكل ما سمعه أو نقله من رسائل الجوال أو قرأه في كتاب أو في صحيفة أو في شيء من ذلك، لأنه إذا التزم هذا المنهج فإنه سيقع في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وذلك لأنه إذا صار يحدث بكل ما سمع، ليس كل حديث نقل عن رسول الله في الكتب فهو صحيح، فقد نقل عن رسول الله وهو مطبوع ما هو كذب وما هو ضعيف وما هو حسن وما هو صحيح. فإذا صار يحدث بكل ما سمع من غير تمييز ولا سؤال لأهل العلم المعتنين بصحة الحديث وضعفه والعارفين بقواعده، فإنه حينئذ حتما ولا بد يوما أن يكذب على رسول الله بأن ينقل الكذب عنه صلى الله عليه وسلم وهو لا يشعر. خذ مثلا حديث يلتزم الوعاظ ذكره في مواعظهم عند التحذير من الكذب، وهو الحديث الذي من خرجه الطبري في تهذيب الآثار من طريق يعلى بن الأشدق عن عبد الله بن جراد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: يسرق المؤمن؟ قال: قد يكون. أيزني المؤمن؟ قال: قد يكون. أيكذب المؤمن؟ قال: لا. فهذا الحديث إسناده فيه كذاب وهو يعلم الأشدق، فما أكثر من يتناول هذا الحديث بالرواية وهو لا يعرف صحته. سبب وقوع المتكلم في الكذب حتى بلغ أنه خرج في بعض القنوات التلفزيونية أحد مشاهير الوعاظ وهو يردد أو يذكر هذا الحديث. سببه أن وعاظ هذا ولا الزمان أكثرهم لا يلتزمون هذا الباب الذي بوبه مسلم في قوله باب النهي عن الذي بوبه النووي أو مسلم في مقدمته باب النهي عن الحديث بكل ما سمع، فصار يحدث بكل ما قرأه، وهذا غلط. فينبغي أن يميز حتى لا يحدث بالضعيف والمكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا حديث حقيقة لا تعد ولا تحصى ولا تستقصى، والتي يكذبون فيها على رسول الله وهم لا يشعرون. على معنى الكذب أنه أن الكذب هو الخطأ عند العرب، وما أظنهم يتعمدون، لكنهم يتساهلون في الرواية حتى ينقلون الكذب. بل أني مررت على درس البعض ممن لا يلتزم هذا المنهج، وإذا به يروي حديثا موضوعا فلما كلم في ذلك وأن الحديث كذب قال: أنا أعلم أنه كذب عياذا بالله. كيف تعلم أنه كذب ثم تحدث فيه عن رسول الله؟ هذا لا يجوز. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من حدث حديثا عني يرى أنه كذب أو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. فالذي يعرف أن الحديث موضوع ثم لمعنى جميل صار يحدث به فهو من جملة الكذابين. فلا يجوز أبدا أن يروي حديثا موضوعا إلا مع بيان وضعه وأنه كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل أن من فوائد هذا الباب أيضا أن نستفيد فائدة وهي أن لا يكثر من الرواية أصلا، لأن النهي عن التحديث بكل ما سمع مظنة إيش؟ مظنة الخطأ. وكذلك كثرة الرواية عن رسول الله مظنة الخطأ، كما قال بعض الصحابة إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. نعم، فهذا الذي منع ذلك الصحابي أنس وغيره من أن يكثر من الرواية، من الإكثار من الرواية مظنة الخطأ، فحينئذ نزل نفسه منزلة الكذاب لو أنه أكثر من الرواية، لأنه لابد أن يخطئ. وكذلك من يحدث بكل ما سمع فينبغي أن يكون رادعه ليس حديث الباب فقط الذي خرجه مسلم في مقدمته كهل مرة إذ من يحدث بكل ما سمع، بل يكون الرادع أيضا حديث البخاري المتواتر، وهو قول ذلك الصحابي إيش؟ إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ من تعمد علي كذب. فكذلك الذي يلتزم أن يحدث بكل ما سمع ينبغي أن يمنعه أيضا ذلك أن النبي نهى عن الكذب، فالذي يحدث بكل ما سمع سيكذب لا محالة، لأن الكتب فيها الضعيف والموضوع والصحيح، إلا ما التزم الصحة كالبخاري رحمة الله عليه. فحينئذ المحدث إذا حدث من البخاري أو الراوي يقرأ على الناس من البخاري وشرح يسير له لعالم معاصر هذا طيب، كما قال الإمام أحمد ما أحوج الناس لقاص صدوق يروي للناس أحاديث صحيحة. نعم، ويشرح ويقرأ كلام العلماء الذين شرحوا هذا الحديث. أما أن يحدث بكل ما سمع، رسالة جوال أتت له، نعم، من ترك الصلاة حصلت له 15 عقوبة وهكذا من هذه الأحاديث تأتي في الجوال، ويعني أحاديث حقيقة لا أستطيع أحصيها الآن من كثرتها، تتداول على ألسنة العامة وليست تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليستحي المسلم من أن يكون خصمه يوم القيامة رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاصم عند ربه روى عبدك عني حديث لم يثبت من صحته. فإذن عندنا ثلاثة أشياء في التحذير من الكذب على رسول الله من غير طريق مباشر أو من غير تعمد. نعم، الأول أن لا تحدث بكل ما سمعت بل تتثبت من الرواية وتسأل أهل العلم إن لم تكن عالما، وإن كنت عالما تفتش على الإسناد قبل الرواية أهل الناس. لا تحدث بكل ما سمع لحديث كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. الثاني أنك إذا جئت إلى حديث في كتاب مطبوع لا تغتر بكون الحديث مطبوع في الكتاب إذن هو صحيح، حتى تنظر المصنف الذي صنف الكتاب يشترط الصحة، فإذا ما كان يشترط الصحة فحتى لو كان مسند حدثنا أخبرنا فلا يعني أن الحديث إذا كان مسند صحيح، فحين الكتب التي أسندت فيها موضوع فيها حديث موضوع مثل مستدرك الحاكم حديث الذي يذكرونه بعض الفقهاء في الاحتجاج على أن يغسل من فم أو من لعاب الأسد 7 مرات، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على عتبة بن أبي لهب فقال اللهم سلط عليه كلبا من كلابك فسلط الله عليه أسد. نعم، ففيه هذا الحديث العباس ابن الأزرق أو كما ذكر في اسمه هو كذب وهو كذاب، فالحديث موضوع. نعم، وله أحاديث أخرى وله أسانيد أخرى، لكن لا يصح منها شيء. إذن لا يجوز أن يروي حديث حتى يتثبت من صحته. والثاني عملا بحديث أحمد في مسنده رحمه الله من حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت النبي على المنبر يقول: إياكم وكثرة الحديث عني، فمن قال عليه فلا يقولن إلا حقا، أن يتثبت من الرواية. الثالث ألا يكثر من الرواية. نعم. الرابع ألا يروي الحديث بالمعنى حتى يثبت ما يحيل المعنى، حتى لا يقع في الكذب على الرسول. نظرت الآن ذكرت لك أربعة أشياء في باب الاحتياط في الرواية على رسول الله فعقلها. والرابع ما أكثر من يخطئ فيه من الرواة من العامة في المجالس، يأتون بحديث يرونه بالمعنى ولا يعرفون ما يحيل المعاني، وليسوا بعلماء في اللغة، ولا يطابق كلامهم بكلام الرسول، فحينئذ يكذبون على الرسول وهم لا يشعرون. إذن هذا إيش؟ هذا الرابع، وهو أن يتثبت من المعنى قبل أن يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخامس ألا يغتر بالحديث لمجرد أن شيخا ذكره في حلقة، نعم، أو في خطبة جمعة، مع انتشار ضعف هذا العلم عند كثير من وعاظ هذا الزمان، كما خبرتهم وسألت من هو مشهور منهم، فإنهم لا يعتنون بهذا العلم أبدا ولا يعرفونه، نسأل الله العافية. وقد سألت أكثر من واحد منهم وإذا به يذكر حديث أحيانا كذب وهو يقول ما أدري عنه، لم يسأل علماء ولم يفتش عن إسناده، وليس هو من أهل العلم به. قال الإمام أحمد: إذا لم يعرف الرجل صحيح حديث من سقيمة فليس بعالم. وقال الإمام مالك: لا يكون إماما من حدث بكل ما سمع. ومن جهل العامة جعلوهما إمة، مع أنهم لا يعرفون ما يرون عن النبي، فيرون الكذب ويرون الضعيف والنطيحة والمتردية وغير ذلك مما لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك تجدهم يجعلونهم كالأئمة، نسأل الله العافية. وهذا من الجهل المنتشر في هذا الزمان. فإذن هذا من التثبت. لكن لو عرف أستاذ معين بأنه يلتزم في تدريسه وفي خطبه ألا يذكر إلا الصحيح، وهو يعرف صحيح الحديث من ضعيفه، فحينئذ لو ذكر حديثا محتجا به فهذا لا بأس أن تستفيد من الأحاديث التي يرويها. أما ألا يعرف منهجه ويكون متساهل في الرواية فلا تأتي تروي عنه وتقول: الشيخ في خطبة الجمعة قال كذا وكذا. طيب الشيخ هذا معروف، ما ليس معروف بالتثبت في الرواية، فلا بد حينئذ أن يكون الرجل بغلبة الظن عندك والطمأنينة أنه يتثبت من رواية الحديث، وذلك تشعره من أنه أحيانا يحذر من أحاديث ضعيفة، من أنه يخوف من رواية الضعيف عن رسول الله، ويذكر ويعني له عناية بكتب السنة وشرحها وبيان أسانيدها إلى غير ذلك من القرائن التي تفهم بها أن هذا الأستاذ له عناية بهذا الفن، أم أنه لا يرفع به رأسان بل يحدث بكل ما وقع في رأسه وقرأته عينه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حتى نفر بعض أئمة الدين من هذا العمل، كما ذكر ابن عبد البر في كتاب جامع بيان العلم وفضله، فقال: هم السفيه الرواية وهم العالم الدراية. نعم، السفيه وضعيف الرأي، فهو يروي كل ما حفظه عن الأحاديث، لا يميز، جاءه برسالة جوال يحدث به، وجده نشر في مسجد، وكما قال علامة الألباني: أكثر النشرات في المساجد هذه التي توزع، نعم، أكثرها كذب، وهذا صحيح، وجدناه بالتجربة أن أكثر النشرات هذه التي توزع أوراق كذا في المساجد حديث من صفحتين أحيانا تجده كذب موضوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. وآخر ما نشر سمعنا ذاك العربي الذي يقول في أثناء الطواف: يا كريم، والنبي يردد وراءه: يا كريم. نعم، فجعل النبي يعجب بذلك العربي ويردد كلاما وراءه قائلا: يا كريم، وهو يقول: يا كريم، إلى أن قال الأعرابي: بعد أن أنزل الله على رسوله قل لهذا الأعرابي أن لا يغتر فسنحاسبه على القطمير ونحاسبه على كذا وكذا. فرد الأعرابي على الله عياذا بالله قائلا إن حسبني على مغفرته على ذنوبي حسبته على حلمه، أو كما قال عياذا بالله. والله يقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهو حديث كذب باطل لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما أكثر ما ينشرونه في الانترنت وفي رسائل الجوال، ويعجب به العامة شد بعض العامة ربما شد العجب، سبحان الله كيف ألهم الله العامي هذه الحكمة، حكمة يرد على الله سبحانه وتعالى متشبه بإبليس. نعم، فليس لأحد إلا أن يقبل قول الله بقوله تعالى قل إيش قال الله تعالى ومن أحسن من الله ومن أصدق من الله قيل. نعم، وصلت من القراءة إلى قول مالك ابن أنس أظن اعلم إلى
قرأنا بعد واحد.
طيب، حتى مالك ابن أنس وصل وقد كان من آخر، لا أقول آخر، من آخر ما قرأنا كان يحذر من هذه الطريقة. نعم، يحذر من هذه الطريقة. أنا يعني لما أذكر هذا في حديث الأعرابي، لا أخص حديث الأعرابي الذي قال لأن حسبني الله على يعني ذنوبي حسبته على عفوه أو قال حلمه، بل كل حديث ينبغي المسلم أن يثبت منه، ليس فقط هذا وذاك، ويكون له منهج من التثبت. ثم لمن أذكر أننا العامة من يعجب، أتصور هذا قد يوجد من العامة من يعجب به لعدم معرفته بالحديث وينظر أن العام حكيم، قد ولا يعني أن يكون ذلك له وجود، لكن هذا متصور لأنهم يحظنون الحديث كل مطبوع حديث، فحينئذ يكون الرد عليه ما أسلفنا القول فيه. الإمام مالك هنا يقول لا يكون إماما أبدا وهو يحدث بكل ما سمع. ما أحسن هذه العبارة. الإمام من هو؟ الإمام هو الذي يقتدى به في الخير، كإبراهيم الذي كان أمة يقتدى به في الخير. نعم، وأئمة الهدى من العلماء كالإمام أحمد والإمام مالك، انظر إلى ميزة هؤلاء إلى اليوم، وتجدون أن من يتبع مذهبهم إلى اليوم سبحان الله كيف الله بارك في علمهم بسبب إخلاصهم لله، نحسبهم كذلك والله حسيبهم سبحانه، كيف امتد الوقت بالعمل بعلمهم إلى زميننا هذا. وتجد من يذهب إلى قول مالك أو قول الشافعي أو قول الإمام أحمد، هؤلاء إما بماذا تميز هؤلاء حتى صاروا أئمة هدى؟ تميزوا بعلم الإسناد مع الفقه يعني في الحديث، فهم على علم بالرواية والدراية في الحديث، فتجدهم يعرفون الصحيح من الضعيف ولا يحدثون محتجين إلا بالصحيح والحسن، حتى بارك الله في علمهم وصاروا مرجع. لكن انظر لمن جاء بعدهم ممن لم يلتزم منهجهم، ما يكون إمام، ما تجده إمام الذي يحدث بكل ما سمع، تجده إمام عند السذج من العامة فترة ويتلاشى أمره، ما عاد يصبح له ذكر. لكن من يبقى علمه في الأرض ويستفيد أهل الأرض منه، فتجد هو الذي يتثبت من الرواية. ونضرب مثل في هذا العصر مثل علامة الشيخ ناصر رحمه الله، فكان من منهجه التثبت في الرواية، فلا يذكر حديثا في مسجد أو مجلس سجل له أو كتاب يحتج به إلا ويعلم صحته. فشهر الشيخ حتى صار يذكر اسمه في منبر رسول الله في المدينة، صار يقول خطيب الجمعة في المدينة من أئمة الحرم، حسنه الألباني ضعفه الألباني. نعم، ضعفه الألباني، حتى بعض العامة قال إيش هذا الألباني، يعني في عزة من البخاري، لأنه صار له من الجاه بحيث ظن أنه في طبقة أولئك. نعم، فالمقصود أن هذه عاقبة من يتثبت في الرواية، فإن الله ينشر علمه ويحبب خلقه فيه ويحتج الناس به. نعم، أما من لم يعبأ بالرواية وتساهل فيها فإن الله حافظ دينه لا يجعل له جاه في الناس حتى يثبت علمه فيهم، لأن الله يحفظ دينه، فلا يحفظ دينه إلا بأهل الحديث الذين يثبتون من الرواية. قال الله تعالى: ونزلنا إليك الذكر لتبين الناس ما نزل، وأنزلنا إليك الذكر لتبين الناس ما نزل إليهم. فالسنة تبين القرآن، فمن حفظ القرآن تحفظ السنة، والسنة فيها الضعيف والصحيح، فيحب الله من يروي الصحيح، لأن بالصحيح يحفظ المعاني الصحيحة للقرآن. نعم، المعاني الصحيحة للقرآن، مثل لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. جاءت رواية منكرة أن سبب نزولها ما هو، لا تسأل عن أشياء إن تبدأ لكم، أن رجلا سأل عن الحج في كل عام فأنزل الله لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. الله ما يحب أن يفسر كلامه بهذا، هذا حسنا ضعيف أو منكر. بل سبب نزولها لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم في البخاري، أن رجلا والنبي قال سلوني، قال من أبي يا رسول الله؟ فأنزل الله قال أبوك فلان، فأنزل الله لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. فانظر كيف الرواية كانت ضعيفة، ما يحفظ القرآن، سيذكر سبب نزول القرآن بأحاديث ضعيفة، ولا يحب الله ذلك. يحب الله أن تثبت أو يكون معاني القرآن سليمة صحيحة، ولا يكون ذلك إلا بالأحاديث الصحيحة. فلذلك يبارك الله في من يهتم بعلم الرواية ويتثبت مما يقول، يبارك في علمه، والناس يطمئنون لعلمه. نعم، وقد جربت الدعوة إلى الله بالحديث الضعيف، ولا أقول جربت لأن ديننا ما يعرف التجارب، بل الفقه في إبطال هذه الدعوة، وهي أن يتساهل الواعظ في الرواية فيروي كل شيء، أن الفطرة السليمة ما تقبل إلا الحديث الصحيح والحسن، الحديث الضعيف مخالف الفطرة وكذلك الموضوع. فإذا صار الواعظ يكثر من هذا ويذكر حديث ضعيفة وموضوعه، فالناس لو اهتدوا على يديه فتكون هدايتهم هشة، ليست راسخة كمن اهتدى على عالم بالحديث تكلم إليه بحديث صحيح فوافق الفطرة فرسخ في الهداية، فلا تجده يرتد أو لا تجده يتقهقر إلى الوراء بعد الهداية. ولذلك ترى هؤلاء الذين هدوا على الوعاظ الذين لا يعتنون برواية الحديث، تجد كثير منهم تقهقر كالملتحي وأصبح حليق لحية، كان مقصر ثوبه وأصبح طويل ثوب، لأن أصل هدايته ما كانت على بنيان صحيح مؤسس، بل على جرف انهار من أحاديث لا يعرف صحتها ومن حكايات وقصص. نعم، فما كان هداية ودعوة للعلم، إنما كانت يعني دعوة بالأحاديث الضعيفة والحكايات الغريبة ونحو ذلك. فتجد أن البعض من هؤلاء ما ثبت على الهداية على سماع من شريط ذاك الشيخ الذي لا يتثبت في الرواية عن رسول الله، لأن أصلا الأحاديث التي يرويها ضعاف لا توافق الفطرة كما ذكر هذه الفائدة العلامة الألباني رحمه الله. فإذا كانت أحاديث صحيحة ويتثبت العالم والراسخ في العلم نعم مما يقول، فالناس يتأثرون. وأنا أذكر بهذه المناسبة أن بعض الضباط العسكريين كانوا في أحد المساجد أو المصليات يسمع لنا أحاديث نذكرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلماتنا، وما كنا نكثر من الوعظ وما كنا نكذب على رسول الله أو نتكلم بكلام لا نعرف صحته. ف جاءني يوم مع أن ما نكثر من الوعظ كنا، قال لقد أثرت في تلك الأحاديث، يعني يقصد الصحاح، فأصبح يشعر بتغير في حياته، لأن الأحاديث الصحيحة يا إخوان بركة، فإذا بثتها بين الناس فعملت مفعولها. نعم، أما الأحاديث الضعاف التي ما يدرى ما هي فلا توافق الفطرة، فلذلك تأثيرها يسير سرعان ما ينجلي نعم ويتلاشى عن القلب. فالمسلم إذن أن تكون دعوته بالأحاديث الصحيحة، بل ولو كان كل إنسان يحضر لهؤلاء يأتي لأذن الشيخ ويهمس فيه فيقول يا شيخ هذا الحديث ذكرته لنا اليوم صحيح، فيبدأ أصلا هذا الأستاذ الذي ليس له علم الرواية يرجع إلى نفسه ويبدأ يبحث في هذا العلم ويستفيد ولا ينقل إلا الصحاح. لكن الناس كمئة إبل كما قال عنهم النبي، لا تجد فيهم راحلة، يحضرون بالمئات وكلهم يخرجون يهزون رؤوسهم من الأحاديث متعجبين ذكرها الواعظ وهي بعضها موضوع وبعضها ضعيف ويخرجون ينشرون لأهليهم وتنتشر الأحاديث المكذوبة في الأرض بسبب ذاك الواعظ ولا حول ولا قوة إلا بالله الذي لم يحسن الرواية. فيبقى كذا سنين طويلة على هذا النهج إلى أن يوزع له ملايين الأشرطة التي تملأ الأرض كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير أن تجد من يحضر حازم يبين لذلك الواعظ أن هذه الأحاديث مكذوبة أو على الأقل يسأله سؤال هل صحيح؟ فربما قال الأول لا أعرف، الثاني لا أعرف، إلى أن يستحي يبدأ يبحث ويبدأ يتكلم بالصحيح. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وأي منكر أعظم من عدم الثبت من الرواية عن حديث رسول الله؟ منكر هذا عظيم. لذلك إذا شعر الإنسان أن قاصا قام في المسجد بدأ يصنع بما يسمونه لغة العصر كلمة، والله عند الشيخ فلان كلمة، لا بأس، لا مشاحة في الاصطلاح، فحضر عند الشيخ الفاضل ذاك كلمة، وإذا بطالب الحديث شعر أن الشيخ لا يحسن الرواية فله أن يقوم من المجلس، بل هذا واجب عليه، إما أن يقوم من المجلس أو ينبه الشيخ لا يسترسل في الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم والضعف عليه، لأنه يصبح مجلس منكر. فالأستاذ لا يجوز له أن يسترسل فيروي أحاديث ضعاف إلا مع التنبيه عليها، لأن النبي قال إياكم وكثرة الحديث عني، فمن قال عليه فلا يكون إلا حق، معناه إذا أصبح يبدأ يقول غير حق وغير صحيح فيصبح مجلس منكر. إما أن تقوم من المجلس من باب ولا تقعدوا معهم بعد الذكرى، إنكم إذن مثلهم، أو إيش، أو تنكر عليه. نعم، فإن كنت ضعيف الشخصية مثلا أو خشيت فتنة تقوم. وهكذا كان السلف يصنعون. فهؤلاء رحمهم الله إذا قرأت سيرهم كان إذا بدأ القصاص يقص ويعرفونه بأنه بنيته في علم الحديث مهترات، لا يعرف موقوف من مرفوع من مقلوب من موضوع من صحيح، يحدث بكل ما سمع على طريقة من لا يعقل هذا العلم العظيم علم الحديث. فحينئذ كان بعض السلف مباشرة يسرع يلزم الباب حتى لا يقع في مجلس منكر فيحاسبه رب الأرباب يوم القيامة، جلست في مجلس لم تنكر. وهذا أشنع ربما من حضر مجلس في زواج فيه موسيقى، تجد من ضعف الناس كثير من الناس العلمي تجد ملتحي وصالح، لكن إذا حضر إذا دعي إلى عرس فيه غنى شد الناس نفورا منه. ليش؟ يقول أعوذ بالله، أجلس سخط الله، أغاني. وهذه الأحاديث اللي رويها هذا الواعظ وهي كذب بعضها وموضوع وضعيف بعضها، مجلس منكر ينبغي أن تقوم عنه أو تنكر عليها إن كنت من أهل الحديث. أما إن كنت ما لا يعرف فالله لا يعذب حتى يبعث رسوله، كما قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله، فجمهور هؤلاء لا يؤخذون لجهلهم. أما من كان يعرف ويسمع ويحدث حديث ضعيف وراء حديث ويجلس ولا ينبه، فهذا يخشى أنه يقعد أو يدخل في كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، من حضر إلى مجلس فيه منكر لم يستطع تغييره لم يجز له البقاء. نعم، ينبغي أن ينصرف أو يبقى ولو بأسلوب لطيف ينبه الأستاذ ويسردها ويجعلها في ورقة حديث وراء حديث إن كان شجاعا، ثم انتهى مدرس مكانك قبل أن ينصرف من ميكروفونه، يا شيخ حديث كذا ما صحته، على الأقل يترك عند الناس أثر وهو يقول لا أدري، أو يقول صحيح فيقول لكن فلان من كبار أهل العلم ضعفه، فيبقى الناس على الأقل في شك أحسن ما ينصرفوا وهم متيقنين صحة الحديث، نعم معتقدين صحته، لأن ينصرفوا بشك ثم يبدأ ويسأل علماء الحديث في خارج المسجد فيصلوا للحق. أن تبعث فيهم الشك خير من ينصرفوا بيقين الحديث صحيح هذا لأن الشيخ حدث به. نعم، فدرجة الشك في مثل هذا أفضل من درجة اليقين العكسي، نسأل الله العافية. فهذا مما يجب أن نبينه أخذا بهذا التقعيد الذي ذكر في هذا الباب منه رحمه الله بقوله باب النهي عن الحديث بكل ما سمع. زدنا في هذا الباب، وصلنا لقول مالك،
وصلنا وحدثنا يحيى بن يحيى،
نعم،
باب 2. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام مسلم رحمه الله وحدثنا يحيى بن يحيى
الحنظلي وهو ثقة ثبت إمام رحمه الله،
قال أخبرنا عمر بن علي بن مقدم
وهو ثقة وكان يدلس شديدا،
عن سفيان بن حسين
وهو ثقة في غير الزهري،
قال سألني إياس بن معاوية فقال إني أراك قد كلفت بعلم القرآن فاقرأ علي سورة وفسر حتى أنظر فيما علمت. قال ففعلت، فقال لي احفظ علي ما أقول لك، إياك والشناعة في الحديث، فإنه قلما حملها أحد إلا ذل في نفسه وكذب في حديثه.
نعم، الكلف هو الإيلاع بالشيء واشتغال القلب به وتجشمه. فرأى إياس بن معاوية سفيان بن حسين نعم أنه قد كلف بعلم القرآن، صار يفسره للناس أو صار يشتغل بذلك. قال اقرأ علي سورة من باب الاختبار البسيط ليرى علم الرجل، اقرأ علي سورة مما تحفظ ثم فسرها حتى أنظر فيما علمت. ففعلت، فذكر له نصيحة ثمينة بعدما سمعه يفسر، قال له احفظ علي ما أقول لك الآن. قال إياك والشناعة في الحديث، فإنه قلما حملها أحد إلا ذل في نفسه وكذب في حديثه. الشناعة في الحديث أن يروي الحديث المنكر الذي خالف فيه الثقة من هو أوثق منه، فصار يروي الغريب الذي هو بمعنى المنكر. نعم، فإذا صار يروي مثل هذه الأحاديث التي لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيستشنع على صاحبها ويقبح في روايته، حينئذ تسقط روايته، ما يصبح له وجه، يقول هذا يحدث بالمنكرات أو بالشذوذ. نعم، فلا يسمع بعد ذلك لحديثه. فمن الحديث الشنيعة التي لم يتثبت منها وهي مستقبحة، فإذا سمع الرجل إنسان يحدث بها استشنع حديثه وسقط روايته وما عاد يثق به. كان يروي حديث في فضل لا إله إلا الله، شنيع، يعني لا يمكن أن يتكلم بمثل هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هو شاذ أو منكر أو موضوع، وفيه من الغرابة ما يستبشع حديثه منه إذا ذكره. من قال لا إله إلا الله خرج منه طائر له 70,000 رأس، كل رأس فيه 70,000 لسان، كل لسان فيه 70,000 لغة كلها تقول لا إله إلا الله. نعم، انظر الشناعة كيف، فإذا سمعوها الحديث يحدث بهذه الغرائب والمستبشعات من الحديث سقط من أعينهم وسقطت مروياته، مع أنه قد يحدث بهذه الصحاح. فحينئذ ينبغي أن يحفظ المحدث نعم جاهه، وأن يصون علمه، لأن لا يأتي في مجلس من المجالس يستروح ويروي أحاديث منكر مستبشعة، فإن في ذلك المجلس قد يصاد عليه هذا فيعمم عليه الأمر، فلان لا يثبت فيسقط كل حديثه. فإذا لا يروي الشنيع ولا في مجلس واحد، نعم، سواء المستنكر أو غير ذلك. وقد يقال إذا كان أيضا الحديث صحيحا لكنه مستنكر عند عقول العامة فينسبونه الكذب، نعم، فينسبونه للكذب، مثل حديث صحيح العلامة الألباني في الجامع، وأظن من المتقدمين من ضعفه، لكن أذكر أن من حملة العرش أو تحت العرش ديك، رأسه تحت العرش ورجلاه في الأرض. نعم، المقصود هنا العامي إذا سمع هذا الحديث وقع في نفسه استفشاع أو استنكار له، مع أنه قد صحه عالم، حينئذ يقول هذا الشيخ يعني يجيب لنا أشياء غريبة، فحينئذ لا يقبل حديثك بعد ذلك. نعم. فإذا لابد حتى تحدث الناس تحدثهم بما يمكن أن يعرفوا ويفهموا. حدث الناس بما يعرفون كما قال علي: أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وقد تكذب أنت فتنسب إلى الكذب. فإذا اختر ما تقول وليكن من باب المعقول عند العامة الذي يفهمونه، والذي لا يفهمونه فقد يعود بالضد على دعوتك فينسبونك أنت للكذب، أو ينسبوا ما تكلم به أنت للكذب وهو صحيح، فتكون قد عاونت على الإثم والعدوان إذ أنك جعلتهم يكذبون الحديث وهو صحيح لأنك حدثتهم بما لا يعرفون، فتكون متعاون في الإثم والعدوان. نعم. والله يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقد قال ابن مسعود: ما أنت محدثا، ما أنت محدث المحدث قوم بحديث لم تبلغه عقولهم إلا كان عليهم فتنة. نعم. إلا كان عليهم فتنة. نعم.
وحدثني أبو الطاهر
هو أحمد بن عمرو بن عبد الله بن الشرح الأموي. نعم.
وحرملة بن يحيى.
اي نعم.
قال أخبرنا ابن وهب
عبد الله بن وهب معروف.
قال أخبرني يونس.
نعم.
عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن مسعود قال: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة.
قال صاحب جمع التحصيل: عبيد الله بن عبد الله بن عتبة لم يسمع من أبيه، وهو عبد الله بن مسعود، لكن هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله، فبعضهم كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أو غيره أن لعبد الله ابن عتبة، نعم، عبيد الله بن عبد الله هذا حفيد بن مسعود، سمع من عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، سمع أو ابنه سمع منه، فهذا موضع خلاف بين العلماء. والعادة أن الولد يعتني بمرويات والده، يعتني بمرويات والده. قال: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. ما تعرف الفتنة؟ الفتنة لها عدة معاني، منها العذاب. نعم. كقوله تعالى إيش في سورة البروج: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات أيعذبوهم. وتأتي الفتنة بمعنى الصرف عن دين الله، بمعنى أن يقال هذا المبتدع فتن هذا، أي صرفه عن دين الله. نعم. فيحدث المحدث أحيانا بحديث لا يبلغه عقل العام، فيكون هذا الحديث الذي يحدث به فتنة عليه، أي صرف في الدين الحق والمعنى الصحيح في الإسلام. مثلا النبي خاف صلى الله عليه وسلم على أمته أن يبلغ عنه حديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فحمل عنه أبو هريرة الحديث. نعم. فوجد عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وبلغه الحديث، فضربه عمر على صدره ضربة حتى سقط على إسته وهو يجهش بالبكاء. جاء رسول الله إلى رسول الله وهو يجهش بالبكاء أن عمر ضربه. نعم. وهو أن عمر خاف أن ينشر مثل هذا الحديث الذي كأنه اعتقد أن أبا هريرة لم يتثبت منه. نعم. أو أنه تسبب روايته ضرر على الناس بأن يقعدوا على العمل، وهو أن من قال لا دخل الجنة. فقال عمر: يا رسول الله، يعني لو أخبرنا الناس بهذا الحديث يتكل ويترك العمل. فامتنع النبي من الرواية وأخذ بكلام عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه. فإذا هذا الحديث إذا أنت حدثت به ناس، وناس منغمسين في الملذات والمعاصي والشهوات، وهم لا شك حملة لهذه الكلمة الطيبة لا إله إلا الله، فستقوي معاصيهم، تقوي بقاءهم على المعاصي أو تؤكده، لأنه يقول في نفسه: الحمد لله ما أفعله من فواحش أو من نظر القنوات وسماع الأغاني والسفر إلى البلاد التي حرم الله أن أمكث فيها لتعاطي ما لا يحل لي إلى غير ذلك، لا يضرني. لما؟ لأني أقول لا إله الله، والنبي قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فإذا أنت تقوي في نفسه بروايتك لهذا الحديث عند أصحاب الشهوات البقاء، فأنت صرفتهم بهذا الحديث عن التوبة، لأنه ما بلغت عقولهم معنى هذا الحديث. فما أنت محدث حديث قوم لم تبلغه عقولهم إلا كان عليهم فتنة، فأنت فتنتهم عن التوبة الآن، مع أنك رويت حديث صحيح لكن لم تحسن الانتقاء، فتسببت في بقائهم على معاصيهم فرحا واتكالا على أنهم يقولوا لا إله إلا الله. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: والضابط في هذه المسألة ألا يروي حديث يقوي بدعة من يلقي عليه العلم، فإذا روى له حديث يقوي بدعته فحينئذ يدخل في هذا النهي الذي جاء عن علي في قوله في غير هذا الأثر: نعم، حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ حدث الناس بما يعرفون، قال ابن حجر أي بما يفهمون. هنا إفراط وتفريط، فمن الإفراط أو من التفريط أن يقال لا أحدث الناس إلا بما يعرفون، أي بما اعتادوا سماعه. كان أقول لهم صلاة الجماعة واجبة، يجب عليكم أن تأتوا صلاة الجماعة، وهم يأتون صلاة الجماعة، فأتيهم بالشيء الذي يعرفونه. نعم، وهذا باطل، لا يقصد علي هذا، وإلا فما يتعلم الناس شيء، لأنك ما تحدثهم إلا بما يعرفونه، وهذا لازم باطل. والقاعدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حيتان في البحر ليصلون على معلم الناس الخير، وما صار معلم إلا ويأتيهم بأشياء جديدة لا يعرفونها من قبل فيتعلمون على يديه، هذا معلم. نعم، فإذا لابد من معنى لقوله ما يعرفون، قال ابن حجر أي ما يفهمون، فما لا تبلغه عقولهم أو ما لا يفهمونه فيكون فتنة عليهم وصد عن المعنى الصواب الذي هو صحيح عن رب الأرباب. كان تحدثهم مثلا بحديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وتترك في نفس المجلس أن تذكر لهم حديث البخاري الذي خرجه عن ابن عباس فقال: مر النبي على رجلين على قبرين على حائط من حيطان المدينة أو مكة، فسمع صوت إنسانين يعذبان، فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، وهي بلى إنه كبير كما في رواية: أما الأول فكان يمشي بالنميمة بين الناس، وما الآخر فكان لا يستنزي من بوله. فتقول لهم: هؤلاء مع كونهم قالوا لا إله إلا الله عذبوا بسبب معاصي تناولوها، فدل أن لا إله إلا الله أن معنى من قال له دخل الجنة أي مآلا، فإذا عذب وشاء الله أن يعذبه في ابتداء فإن مآله إلى الجنة، فلا يدخل الجنة مع أول الداخلين إن شاء الله أن يكون من المعذبين. فهذا المعنى باختصار الحديث، فحينئذ يفهمون ويعرفون. أما أن تأتي تقول من قال لنا ما دخل الجنة، وهذا يقبلك وهذا يوصلك إلى باب المسجد، إن شاء الله خير، أراحنا هذا الرجل. نعم، فهذا لا ينبغي. أقرأ. طيب، وقت انتهى، ننتقل لسنة الترمذي ثم ننصرف. أظن وصلت بين